بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن مدرسة المحقق النائيني رضوان الله عليه قالوا بامتناع اجتماع الأمر والنهي لا على أساس التنافي بين الوجوب المتعلق بالجامع والحرمة المتعلقة بالحصة، بدعوى سراية ذلك الوجوب إلى الحصص فيتنافى مع حرمة هذه الحصة، لا بهذه النكتة، وإنما قالوا بامتناع اجتماع الأمر والنهي على أساس التنافي بين الترخيص الحاصل بوجوب الجامع، الترخيصات الحاصلة للأفراد وللحصص بسبب وجوب الجامع، وبين حرمة الحصة، حيث ادعوا أن وجوب الجامع يقتضي ترخيص تطبيق ذلك الجامع على كل حصة من حصص ذلك الجامع، فهذه الحصة المحرمة سيتعلق بها ترخيص من تلك الترخيصات، فيقع التنافي بين الترخيص الذي يتعلق بهذه الحصة وبين الحرمة التي تعلقت بهذه الحصة. الصلاة واجبة، جامع الصلاة واجب، والصلاة في الحمام بالذات محرم مثلا، منهي عنها. إذن فالنهي تعلق بحصة من حصص الواجب، لكن بما أن وجوب جامع الصلاة يقتضي الترخيص في تطبيق هذا الجامع على كل حصة من حصصها، على كل حصة من حصصه، ومن جملة الحصص حصة الصلاة في الحمام، إذن فبلحاظ هذه الحصة، حصة الصلاة في الحمام، سوف يجتمع ذاك الترخيص مع هذه الحرمة، فيقع التنافي بين ترخيص تطبيق الجامع على هذه الحصة وبين حرمة هذه الحصة، يقع التنافي بين الترخيص والحرمة، لا بين الوجوب والحرمة، بل يقع التنافي بين الترخيص الناشئ من ذلك الوجوب وبين الحرمة، لا بين ذلك الوجوب وهذه الحرمة مباشرة. هذا بيان مدرسة المحقق النائيني رضوان الله عليه، وهذا ما قلنا بأنه يختص بما إذا كان النهي تحريميا، أما إذا كان النهي كراهتيا فلا يجري هذا التنافي، وعلى هذا الأساس قالوا بإمكان كراهة بعض العبادات. الآن أسير شيء رضوان الله عليه يناقش هذا الوجه، يقول هذا الوجه لامتناع اجتماع الأمر والنهي غير صحيحين، وذلك باعتبار أن الترخيص الذي يحصل بوجوب الجامع ليس ترخيصا نفسيا بحد ذاته لكل حصة من تلك الحصص، بل إنما هو ترخيص جهتي لو صح التعبير. توضيح ذلك أن هذا الترخيص كيف يستنبطه المرزا رحمة الله عليه مرزا النائم؟ من أين يستنبط هذا الترخيص؟ من وجوب الجامع؟ نعم، من وجوب الجامع، دل أن وجوب الجامع مطلق على نحو الإطلاق البدلي، وهكذا يستدل، يقول بما أن هذا الوجوب تعلق بالجامع المطلق بالإطلاق البدلي، وهذا يستدعي ترخيص يستدعي أن يكون المكلف مخولا في تطبيق هذا الجامع على كل فرد شاء، يستفيد ذلك من الإطلاق، من الإطلاق البدلي. نحن نقول بأنه هل يدعي أن الإطلاق هو عين هذه الترخيصات أو أنه يستلزم هذه الترخيصات؟ هل يدعي العينية أو يدعي الاستلزام؟ لو ادعى العينية فهو واضح البطلان، الإطلاق البدلي ليس هو عين هذه الترخيصات، الإطلاق البدلي هو معناه نفي القيد، الإطلاق يساوي نفي القيد، يعني لوحظت هذه الطبيعة بدون قيد، لم تقيد بقيود التي تميز بعض الحصص عن بعض. انصب الوجوب على ذات طبيعة الصلاة من دون قيد يميز بعض الحصص عن بعض، وإنما انصب الوجوب على ذات طبيعة الصلاة، هذا معنى الإطلاق. ليس معنى الإطلاق هو الترخيص في التطبيق، الترخيص في التطبيق ربما يكون أمرا عقليا يترتب على الإطلاق، أما الإطلاق ليس هو ليس هو عين هذه الترخيصات. إذن لو ادعى أن الإطلاق هو عين هذه الترخيصات فهو باطل، واضح الفساد. ولو ادعى أن هذا الإطلاق يستلزم ترخيص ترخيص تطبيق الجامع على كل فرد فرد من هذه الأفراد، فهذا ليس ترخيصا بمعنى أن كل فرد من هذه الأفراد لا بد وأن يكون مرخصا فيه بعنوانه الذاتي بما هو ليس الإطلاق البدلي لوجوب الصلاة مستلزما لكون كل حصة من هذه الحصص هي بذاتها بل مرخصا فيها، وإنما الترخيص الذي يلازم الإطلاق البدلي إنما هو الترخيص من جهة هذا الوجوب البدل، من جهة هذا الوجوب المنصب على هذه الطبيعة على وجه الإطلاق البدلي، هذا الوجوب لا يمنع المكلف عن تطبيق الجامع على أي فرد شاء، هذا الوجوب بما أنه وجوب انصب على الجامع ولم ينصب على الفرد، إذن هذا الوجوب لا يمنع المكلف، هذا عدم المانع ليس ترخيصا بل هو عدم المانع، بمعنى أن هذا الوجوب لا يمنع، لا ينفي أن يوجد هناك مانع آخر، هذا ترخيص من جهة هذا الوجوب ليس ترخيصا من جميع الجهات. عندما نستفيد من الإطلاق البدلي لمتعلق هذا الوجوب أنه لا مانع من انضباط هذا الجامع على أي فرد شاء، هذا ما معناه؟ معناه بأنه من قبل هذا الوجوب لا مانع، وربما يوجد مانع آخر، هذا الترخيص ترخيص جهتي ليس ترخيصا من جميع الجهات، ترخيص من جهة واحدة، ترخيص من جهة هذا الوجوب. عندما يتعلق الوجوب بجامع الصلاة يعني أنه من قبل هذا الوجوب لا فرق أن تنطبق الصلاة على الصلاة في الحمام أو الصلاة في المسجد أو الصلاة في البيت، لا فرق من ناحية هذا الوجوب، لا فرق من ناحية هذا الوجوب، لا فرق في أن تتحقق الصلاة في البيت أو في المسجد أو في الحمام، أما من نواحي أخرى بأسباب أخرى ربما يوجد مانع. فالترخيص الذي نستفيده من الإطلاق البدلي ترخيص جهتي، ترخيص من ناحية هذا الوجوب، ليس ترخيصا من جميع النواحي. عندما يتعلق الوجوب بجامعين نعرف بأن هذا الوجوب حيادي تجاه تطبيق هذا الجامع على أي فرد كان، هذا الوجوب لا يمنع، هذا الوجوب لا يمنع عن تطبيق هذا الجامع على أي فرد كان، لأن الوجوب لم يختص بحصة دون حصة. لو كان الوجوب يختص بحصة دون الحصة الأخرى لكان يمنع عن تطبيق الجامع على الحصة الأخرى. لو كان الوجوب مختصا بالصلاة في البيت ولا يشمل الصلاة في الحمام لكان هذا الوجوب يمنع عن تطبيق الصلاة على الصلاة في الحمام. لكن بما أن هذا الوجوب تعلق بجامع الصلاة لا بالصلاة في البيت ولا بالصلاة في المسجد بالخصوص، بل تعلق بجامع الصلاة، إذن فهذا الوجوب لا يمنع، هذا الوجوب لا يمنع عن تطبيق الصلاة حتى على الصلاة في الحمام. أما هل أن الصلاة في الحمام يوجد لها مانع من ناحية أخرى أو لا؟ لا نعرف، ربما يوجد مانع من ناحية أخرى. فالترخيص الذي نستفيده من الإطلاق البدلي بالاستلزام لا بالعينية، العينية نفيناها، وأما بالاستلزام الترخيص الذي نستفيده بالاستلزام من الإطلاق البدلي بهذا المقدار، وهو أن هذا الوجوب لا يمنع عن تطبيق الجامع على أي فرد من تلك الأفراد، على أي حصة من تلك الحصص. وربما يوجد هناك مانع آخر، هذا الترخيص لا يعني أن كل حصة هي مرخص فيها بحد ذاتها من جميع النواحي، هذا الترخيص لا يعني هذا المعنى. وعليه فلا يمكن الاستدلال على امتناع اجتماع الأمر والنهي بالتنافي بين الترخيص المستفاد من الإطلاق البدلي للواجب وبين حرمة الحصة، إذ لا يوجد التنافي بين الترخيص الجهتي وبين الحرمة. إن كان هذا الترخيص ترخيصا ذاتيا نفسيا بحد ذاته، هذه الحصة مرخص فيها من جميع الجهات، إن كان الترخيص لهذا المعنى لكان يقع التنافي بينه وبين حرمة الحصة، حرمة تلك الحصة. أما إذا كان الترخيص والترخيص الجهاتي بالنحو الذي شرحناه فلا تنافي بينه وبين الحرمة، إذن فلا يمكن أن نبرهن على امتناع اجتماع الأمر والنهي بدعوة التنافي بين هذا الترخيص وبين حرمة الحصة. فهذا البيان غير صحيح. إن لو صح البرهان على امتناع اجتماع الأمر والنهي فهو بالبيان السابق، بأن نقول بأن الوجوب يسري من الجامع ولو على مستوى المبادئ، يسري لا على مستوى الخطاب، ولو على مستوى المبادئ الوجوب يسري من الجامع إلى الحصاص، فكل حصة تصبح مطلوبة لولا باقي الحصاص. فلو أنه صلى في الحمام المفروض أن تكون هذه الحصة مطلوبة، فيتنافى مع المبغوضية، فيقع التنافي بين الوجوب الذي يسري إلى الحصاص وبين الحرمة. لو صح البرهان على امتناع الاجتماع الأمر والنهي فهو ذات البرهان، لا هذا البرهان الذي تمسك به مدرسة تمسكت به مدرسة المحقق النائيني. فإذن ما فهمت معنى الجهتي، معنى الجهتي مو هذا اللي أنت تتخيل، معنى الجهتي مو يعني هذا الفرد لا باقي الأفراد، معنى الجهتي يعني في نفس هذا الفرد له جهات، كل فرد له جهات، كل حصة يشملها هذا الترخيص له عدة جهات، هذه الحصة مرخص فيها من أي جهة؟ من جهة كونه بني في الحمام، اتصافه بصفة كونه في الحمام؟ لا، ربما لا، بل من جهة أن الوجوب لا يمنع، وجوب الصلاة لا يمنع عن انطباق الجامع على هذه الحصة، من هذه الجهة هذه مرخص فيه. أين من قبيل ما يقال في بعض الترخيصات أنه لأجل عنوان خاص بالنسبة إلى إباحة الجبن، لو وردت رواية دلت السائل يسأل الإمام بأنه الجبن حلال أو حرام، الإمام يجيب الجبن حلال. يعني شنو الجبن حلال؟ يعني الجبن بعنوان كونه جبنا حلال، أو ربما يحرم لأجل عروض النجاسة عليه، لو أن الجبن تنجس هل نقول بأنه إطلاق قولي الجبن حلالون يدلنا على أن الجبن حلال حتى لو تنجس؟ هل يصح هذا إطلاق؟ لا، لأن الجبن حلال من جهة كونه الجبنان. هذا حلية جهتية لا علية مطلقة، لأنه الجبن من جميع الجهات حلال، حتى وإن تنجس حلال، حتى وإن صنع من حليب الخنزير حلال، ليس كذلك. الجبن حلالون يعني من جهة كونه جبنان لا مانع من أكله، بما من جهة كونه جبنان لا مانع من أكله، من هذه الجهة لا مانع من أكله. هنا هذا الترخيص ترخيص جهتي، حتى الترخيص الذي تعلق بهذه الحصة، بهذه الحصة لكن من جهة خاصة. ما معنى أنه من جهة خاصة؟ يعني أن هذا الوجوب لا يمنع عن تطبيق الجامع على هذه الحصة، على الحصة في الحمام، نفس هذه الحصة في الحمام مرخص فيها. بأي معنى مرخص فيها؟ لأنها مرخص فيها من أي من جميع الجهات، بل هذه الحصة مرخص فيها من جهة تطبيق الجامع الواجب عليها، من جهة تطبيق الجامع الذي هو متعلق الوجوب، تطبيق ذاك الجامع على هذه الحصة لا مانع فيه. أما ربما يوجد مانع من جهة أخرى، من جهة كونها في الحمام بعنوان آخر، ربما هناك سبب آخر ليمنع عن هذه الحصة. فهذا الترخيص ترخيص جهتي، ترخيص بهذا المعنى، بمعنى أن وجوب الجامع لا يمنع عن تطبيق هذا الجامع على هذه الحصة، وهذا الترخيص الجهتي لا تنافي بينه وبين الحرمة من جهة أخرى. يعني متى ما كان هناك وجوب على الجامع وحرمة على الحصة، هو يتمثل في هذا البيت. فالحرمة هم أيضا عندنا جهتي أو لا، هذا يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث أنه في الجهات الأخرى. يعني هو يتمسك بهذا البيان في كل ما إذا كان وجوب على المطلق وحرمة على الحصة، هذا يتمسك بهذا البيان. أما إذا صار العكس أم كنت يحسب حسابه، أم كنت يحسب حسابه بوجه آخر. لاحظ العبارة، يقول: ولكن التحقيق أن طريقة المرزا هذه، طريقة المرزا هذه في إثبات التنافي، في إثبات التنافي بين الأمر والنهي، غير وجيهة، لأن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق ولا يستلزمه. لا هو ترخيص، لا هو بعينه ترخيص في التطبيق ولا يستلزمه بالمعنى الذي يتنافى مع الحرمة. أما أنه ليس ترخيصا، هو ليس ترخيصا على نحو العينية، فلأن حقيقة الإطلاق كما تقدم عدم لحاظ القيد مع الطبيعة عندما يراد جعل الحكم عليها. الشارع عندما جعل الوجوب على طبيعة الصلاة لاحظ طبيعة الصلاة ولم يلحظ معها قيد، هذا معنى الإطلاق. وأما أنه لا يستلزم الترخيص فلأن عدم لحاظ القيد إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر في تطبيق متعلقه على أي حصة من الحصص. وعدم المانع من قبل الأمر شيء، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المسابق للترخيص الفعلي شيء آخر. لاحظوا السيد هكذا يقايس، يقول: عندنا عدم المانع من قبل الأمر معين المولى، تارة يقول من قبل أمري هذا لا مانع من هذا التطبيق، وتارة يقول أنا لا مانع لي من هذا التطبيق. المولى الترخيص الذي يستفيده من هذا الإطلاق ما هو؟ يريد أن يستفيد الترخيص في تطبيق الجامع على هذه الحصة، على الحصة حصة الصلاة في الحمام. هذا الترخيص بأي معنى؟ هل أن هذا الترخيص بمعنى أن المولى يقول بأنه أمري بوجوب الصلاة لا يمنع، أمري بوجوب الصلاة لا يمنع عن تطبيق الصلاة على الصلاة في الحمام، هل هو بهذا المعنى؟ أو بمعنى أن المولى يقول أنا لا أمنع، بقطع النظر عن هذا الأمر أو أمر آخر، أنا لا أمنع عن تطبيق الصلاة على الصلاة في الحمام، إن قال المولى بأنني أنا لا أمنع، يعني من جميع الجهات لا أمنع، لا مانع لدي، المولى لو قال لنا بأنه لا مانع لدي عن تطبيق الصلاة على الصلاة في الحمام، انتهى، لا مانع، إذن فيتنافى مع الحرمة، يتنافى مع الحرمة. لكن لو أن المولى لم يقل أنا لا مانع لي عن تطبيق الصلاة في الحمام، بل قال لنا بأن أمري هذا بالصلاة لا يمنع، وجوبي هذا الذي تعلق بجامع الصلاة لا يمنع عن تطبيق الصلاة على الصلاة في الحمام، فهذا لا يعني أن ليس له مانع آخر، ربما يوجد له مانع آخر. فكم فرق بين عدم المانع من قبل الأمر وعدم المانع من قبل المولى الآمر نفسه. يقول وعدم المانع من قبل الأمر شيء، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر وهو المولى المسابق للترخيص، إن كان عدم المانع من قبل المولى فهو ترخيص فعلي من جميع الجهات، فيقول بأنه عدم المانع من قبل الأمر شيء، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المسابق للترخيص الفعلي، الفعلي يعني من جميع الجهات، شيء آخر، هذا غير ذاك. وما ينافي النهي عقلا هو الثاني دون الأول، الترخيص إن كان ترخيصا من قبل المولى من جميع الجهات فهو الذي ينافي النهي، أما الترخيص من قبل الأمر فليس منافيا للنهي. وعلى أي حال فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية، الآن نتجاوز خصوصية الإطلاق والتقييد لكي نلحظ خصوصية ثانية من الخصوصيات التي يدعى أنها يعني قد يدعى أنها ترفع مشكلة التلافي بين الأمر والنهي. فما هي الخصوصيات الثانية، الخصوصيات الأخرى التي قد يدعى أنها ترفع مشكلة التنافي؟ هي خصوصية الاختلاف في العناوين بين متعلق الأمر ومتعلق النهي. لو تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر، فتعدد العنوان هل يحل المشكلة أو لا؟ لا نسبة الإطلاق والتقييد، هنا بعد لا نلحظ أن النسبة بينهما إطلاق وتقييد أو عموم من وجه، مهما كانت النسبة، هنا نريد أن نستفيد من تعدد العنوان. كما إذا تعلق الأمر بعنوان الصلاة وتعلق النهي بعنوان الغصب، فصدر تصرف من المكلف، هذا التصرف يسمى من ناحية يسمى صلاة ومن ناحية أخرى يسمى غصبا. لو أن الإنسان صلى في ملك مغصوب، ما معنى الغصب؟ معنى الغصب التصرف في ملك الغير بدون رضاه، هذا معنى الغصب. الغصب يساوي التصرف في ملك الغير بدون رضاه. قال الصلاة تصرف في ملك الغير، وبالأخص وضع الجبهة على أرضه، على أرض مغصوبة، هذا تصرف في ملك الغير. أفرض الحركات في الفضاء، ربما يقال بأنه ليس تصرفا في ملك الغير، لكن وضع الثقل، وضع ثقل الجبهة على الأرض أليس تصرفا في الأرض؟ هذا تصرف في الأرض. هذا التصرف في الأرض من ناحية هو صلاة جزء من الصلاة، ومن ناحية أخرى غصب. فعمل واحد يصدر من المكلف يعنون بعنوان كونه صلاة، ويعنون بعنوان كونه غصبا، له عنوانان. تعلق الأمر بأحد الأمر بأحد العنوانين، وتعلق النهي بالعنوان الآخر. الإطلاق والتقييد أصل العنوان كان واحدا، غاية الأمر أحدهما كان يشتمل على قيد والآخر لم يشتمل على قيد. أحدهما كان متعلق الأمر كان هو الصلاة، ومتعلق النهي كان هو الصلاة في الحمام، والفرق بينهما أن لا فرق بينهما في ذات العنوان، وإنما الفرق في وجود القيد وعدم وجود القيد، بينما هنا ذات العنوان متفاوت. هنا عنوان الصلاة وعنوان الغسل عنوانان متفاوتان، مفهومان ذهنيان متغايران تماما من حيث المفهوم الذهني، متغايران تماما، بينما هناك المفهوم الذهني كان واحدا لكن تارة كان يشتمل على قيد وتارة لا يشتمل على قيد، بينما هنا مفهومان ذهنيان متغايران تماما، المفهوم الذهني عن الصلاة غير المفهوم الذهني عن الغاص تماما، وإن انطبق على مصداق واحد صدفة في من حيث الوجود الخارجي، من حيث الوجود الخارجي انطبق العنوانان على مصداق واحد، لكن من حيث المفهوم الذهني مفهومان متباينان، أكو تباين مفهومي تباين ذهني بينهما، وإن لم يكونا متباينين من حيث التطبيق على المصادر، من حيث التطبيق على المصادر ليس متباينين، لكن من حيث المفهوم متباينان، مفهومان ذهنيان متباينان من حيث الصور الذهنية، بينما في الصلاة والصلاة في الحمام ما كان أكو تباين مفهومي بينهما، لأنه نفس المفهوم بإضافة قيد، فما كان من حيث المفهوم كان أقل وأكثر في البحث السابق، من حيث المفهوم كان الفرق بين الصلاة والصلاة في الحمام الفرق بينهما من حيث المفهوم أقل وأكثر، أحدهما ذات الصلاة فقط بدون قيد، والآخر صلاة مع قيد الحمامية، بينما هنا في عالم المفهوم أكو تباين بين مفهوم الصلاة ومفهوم الغاصب، فهل أن هذا الفارق بينهما يعالج المشكلة، يعالج مشكلة امتناع اجتماع الأمر والنهي أو لا يعالج؟ هنا السيد الشيخ رضوان الله عليه يتجاوز مشكلة الامتثال، إنما يبحث المشكلة الأخرى الراجعة إلى المبادئ، لأن مشكلة الامتثال بنفس الحل الذي انحل في البحث السابق ونعم أيضا ينحل، كما أنه في البحث السابق قلنا بأن المكلف يمكنه أن يمتثل الصلاة باختيار حصة من الصلاة في غير الحمام، ويمتثل الحرمة بترك الصلاة في الحمام، فيستطيع أن يجمع بين الامتثالين، لا مشكلة من حيث الامتثال. هنا أيضا نفس البيان يجري، هنا أيضا نقول بأنه من حيث الامتثال لا مشكلة، لأنه بإمكانه أن يصلي في غير المكان المقصود، لو كان يمكنه أن يصلي في غير المكان المقصود فلا مشكلة من حيث الامتثال، بلي هو ذاك يدخل في مسألة أخرى، العنوان الثالث سيأتي إن شاء الله، فسيأتي في من دخل المكان المقصود ثم الخروج، عند الخروج هو مضطر إلى هذا إلى هذا الغاصب، لا يستطيع أن يصلي في غير المكان المقصود، هذا سيأتي إن شاء الله البحث عنه في عنوان ثالث. الآن نقول بأنه لو إن كان يستطيع أن يصلي في غير المكان المقصود فمن حيث الامتثال لا مشكلة له، إنما البحث أنه هل يقع التنافي بين الأمر والنهي من ناحية المبادئ، وكان هناك وجهان للتنافي، يبحث التنافي لا من جهة الامتثال، من غير جهة الامتثال كان هناك برهانان للتنافي، البرهان السابق البرهان القديم كان عبارة عن التنافي بين مبادئ الوجوب ومبادئ الحرمة، لأن مبادئ الوجوب تسري إلى الحصص، هذا كان برهانا، وكان برهان آخر من قبل المرز النعيمي وإن لم نقبله هذا البرهان الآخر لكن نبحثه أيضا، البرهان الثاني كان من قبل مدرسة المحققين النعيمي من أنه وإن لم يسر الوجوب لكن الترخيص يسري، خب هذا رفضنا بأن هذا ترخيص جهتي وليس ترخيصا بلي ذاتيا، لكن لو أن أحدا تمسك ببرهان المحققين النعيمي وهو أن الوجوب الجامع يعني الترخيص في التطبيق الجامع على الأفراد، فيقع التنافي بين الترخيص الذي يحصل لهذه الحصة وبين حرمتها، حرمة تلك الحصة، هذان البرهانان نبحثهما مع أخذ الخصوصية الجديدة بعين الاعتبار، الخصوصية الجديدة وهي خصوصية تعدد العنوان، مع أخذ تعدد العنوان بعين الاعتبار نرجع إلى ذينك البرهانين لنجد بأنهما هل يتمان هنا أو لا؟ نقول تعدل العنوان، تارة يدعى بأن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنوان، يستلزم تعدد المعنوان. إن الدعية بأن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان، يعني أنه وإن كنا لا نميز ظاهرا بين الوجود الخارجي للصلاة والوجود الخارجي للغصب في هذه الحصة، في الصلاة التي تصلى في الأرض المغصوبة من حيث الظاهر، بل نراه عملا واحدا، نراه فعلا واحدا معنونا بعنوانين، لكن لا يمكن عقلا أن يتعدد العنوان إلا إذا كان الوجود الخارجي متعددا. ما دام أنه يصدق على هذا الوجود الخارجي عنوان الصلاة ويصدق عليه أيضا عنوان الغصب، إذن هو فعلان، إذن هو عملان صدر من هذا الرجل، وإن كان في رؤيتنا الظاهرية، في تصوراتنا الظاهرية نجدهما عملا واحدا، لكن في واقعه هو عملان مندمجان، عملان صدرا من هذا الإنسان، شأنهما شأن الصلاة والنظر إلى الأجنبي اللي كنا نمثل له سابقا في الحلقات السابقة. أليس الصلاة وفي أثناء الصلاة لو كان ينظر إلى الأجنبية نقول بأن هذان عملان اقترنا في زمان واحد، أحدهما حرام والآخر واجب، فهذا ليس اجتماعا للأمر والنهي، لم يجتمع لأنهما عملان فعلان وإن اقترنا زمانا. هنا هم أيضا قد يدعى أن هذا الفعل الذي يلحظ وكأنه عمل واحد، هم هو صلاة وهم هو غصب، في واقعه عملان اقترنا في زمان واحد، وأحدهما يسمى بالصلاة والآخر يسمى بالغصب. هذا الرجل قام بفعلين، قام بفعل الصلاة وقام بفعل الغصب، لكنهما مقترنين زمانا ومندمجين ظاهرا، بحسب الظاهر نراهما كأنهما فعل واحد، لكنه في الحقيقة فعلان صدر من هذا الرجل. قد يدعى هذا المعنى. عندئذ لو صحت هذه الدعوة لنحل كلا البرهانين على امتناع اجتماع الأمر والنهي. هم برهان سراية الوجوب من الجامعة إلى الأفراد، وهم برهان الترخيص في تطبيق الجامع على الحصاص. كلا البرهانين ينتفيان، يبطلان، وذلك باعتبار أنه صدر منه فعلان، فحتى وإن سرى الوجوب إنما يثري على أحد هذين الفردين، على أحد هذين الفعلين، الفعل الآخر يبقى واجبا، الفعل الآخر يبقى حراما، الوجوب سرى إلى الفعل الصلاتي والحرمة تعلقت بالفعل الغصبي ولا تنافي بينهما، وإن اقترنا زمانا أحدهما واجب والآخر حرام. يعني لم ينطبق البرهانان على هذا الموضع، يعني أن هذه الخصوصيات الجديدة وهو تعدد العنوان، هذه الخصوصية استطاعت أن تدفع مشكلة اجتماع، مشكلة الامتناع، مشكلة التنافي. هو هذا ما يسمى أصلا بجواز اجتماع الأمر والنهي، يسمى بجواز اجتماع الأمر والنهي، يعني أنه في الحقيقة واللب الواقع لم يجتمع القائل باجتماع الأمر والنهي، خب لا يقول بأنه حتى وإن اجتمع حقيقة فهو جائز، القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي إنما يقول بأنه في الحقيقة لم يجتمع، لأنه يقول اجتمع حقيقة وهو جائز، هذا وضحناه في مقدمة البحث. فلو صحت دعوى أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، لو صحت هذه الدعوى فسوف يجتمع هذا الأمر وهذا النهي على ما يبدو أنه شيء واحد، وفي واقعه هو شيئان احدهما واجب والاخر حرام، ولا نقصد ولا يتم شيء من البرهانين السابقين.
حتى يحصلت بين الذين قالوا لان الوجود عندما يصلتني الى احد هذين الفعلين سيصبح احد الفعلين واجبا والفعل الاخر حراما.
ولا يتم البرهان الاخر الذي كان يقول بان الترخيص ياتي ترخيص وتطبيق الجامع على كل حصه حصه ومن جملتها هذه الحصه المحرمه. هنا نقول بان هذه الحصه المحرمه في الحقيقه فعلان، الترخيص يجري على احد الفعلين والحرمه تعلقت بالفعل الاخر. اذا شيء من هذين البرهانين لا يتم فيما اذا ادعينا ان تعدد العنوان يستلزم تعدد العنوان، لكن تعدد العنوان لا برهان على ان تعدد العنوان يستلزم تعدد العنوان. لا يوجد البرهان الا ربما بعض الصور الفلسفية التي لا يرضى بها تأثير ونضع عليه، وإنما يشير إشارة عابرة إلى أنه نعم إذا كانت هناك ماهية تنطبق على فعل، إذا كان يعني أن هذا العنوان إن كان هذا العنوان إن جزمنا بأن هذا العنوان عنوان ماهوي يعبر عن تمام الماهية يعبر عن ماهية النوع، والعنوان الآخر أيضا كان عنوانا ماهويا يعبر عن تمام الماهية، وبما أن الشيء الواحد لا يمكن أن يشتمل على ماهيتين فسوف يكشف ذلك عن تعدد المعنى. لكن أنى لنا ذلك من حيث التطبيق؟ من حيث التطبيق عادة العناوين التي تجتمع على شيء واحد ليست عناوين ماهوية، ليست عناوين ماهوية. من حيث الظاهر أنه ما عملنا مثل ما مثلنا بالرؤية بالنظر إلى الإيجابية والصلاة، فهذا الواحد عادة العناوين ليست عناوين ماهوية. طبعا فهذا البيان غير صحيحين. البيان الثاني أن لا ندعي أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنيين، لكن يدعى أن نفس تعدد العنوان وإن لم يكشف عن تعدد المعنيين يحل حل المشكلة. فهذا ما سنبحثه إن شاء الله. نأخذ العبارة بسرعة. وعلى أي حال فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف بالإطلاق والتأويل بين المتعلقين نصل حينئذ إلى الخصوصية الأخرى كما يلي. ما هي الخصوصية الثانية؟ أن نفترض تعدد العنوان وتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر. وتعدد العنوان كعنوان الصلاة وعنوان الغاز. من الغريب أن السير رضوان الله عليه لم يمثل لهذا إلا في أواخر البحث يشير إشارة إلى الصلاة والغاز، أما في بداية هذا اللحظ لم يمثل لهذا المثال. المثال هو المعروف عنوان الصلاة وعنوان الغاز يعني والنهي العنوان الآخر. وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع، قد يسبب يعني قد يدعى انه يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي باحد وجهين. الوجه الاول ان تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون، دعوى ان تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون. والثاني دعوى الاتفاق بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي مع الاعتراف بوحدة المعنون، أن يدعى بأن وحدة العنوان يكفي لحل المشكلة وإن كان المعنون واحدا مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا. أما الوجه الأول يعني دعوى أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، فهو إذا تم يدفع التنافي لكلا تقريبين، يقصد بكلا تقريبين يعني برهان سراية الوجود إلى الحصص ودعوى الترخيص في تطبيق الجامع على الحصص. اما مساله التنافي الناشئ من عالم الامتثال فان غض النظر عنه، لانه نعتبر من الواضح بان تلك المشكله محموله، مشكله عالم الامتثال محموله بان يختار الفرد الاخر يختار صلاه غير اصليه، فالمشكله من حيث الامتثال محموله، فيبحث عن مساله المبادئ، والمبادئ هل يقع التنافي فيها او لا. كان له برهانان، البرهان الاول كراية الوجود والبرهان الاخر كراية الترخيص.
يقول كلا البرهانين ينتفيان. فهو إذا تم يدفع التنافي بكلا تقريبين، أي بتقريب استبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة، يعني سراية الوجوب من الجامع إلى الأفراد، استبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصص، وبتقريب استلزام الترخيصة في التطبيق على الحصة المنافي للناهي. شو طبعا الولاء أكون فرق؟ طبعا من عند طبعا الولاء؟ نفس الشيء؟ يعني التطبيق على الحصة، الترخيص في التطبيق على الحصة المنافي للناهي، إذ مع تعجب الوجود الخارجي لا يجري كلا هذين التقريبين، لأن الفعل في الخارج فعلان في الحقيقة، وإن تخيلناهما فعلا واحدا لكنه في الحقيقة فعلان، أحدهما واجب والآخر محرم. ولكن الإشكال في تمامية هذا الوجه، في أصل تمامية هذا الوجه، يعني الوجه القائد أن تعدد العنوان يستلزم تعدد العنوان، هذا يوجد إشكال في تماميته، إذ لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان خارجان، لأن بالإمكان انتزاع عنوانين من موجود خارجي واحد، ما أكثر أن يكون الشيء الواحد له عنوانان، فما في جميع موارد العنوانين اللذين بينهما عمود وخط من الواج الأبيض والحلو، مو هذا المثال يمثلون في علم المنطق الأسود والحلو، التمر الأسود هو مادة الاجتماع، التمر الأسود يعنون بعنوان الأسودية ويعنون بعنوان الحلو، فعنوانان ينطبقان على شيء واحد، فما أكثر أمثال ذلك أن ينتزع عنوانان من شيء واحد. نعم إذا ثبت أن العنوان ماهية حقيقية للشيء تمثل حقيقته النوعية، يعني النوعية يعني تمام الحقيقة لا جزء الحقيقة، قلت بشريف عن المنطق دارسين أن النوع هو تمام الحقيقة، الفاص جزء الحقيقة، الجنس جزء الحقيقة، لكن النوع هو المشتمل على الجنس والفاص معا، فيكون تمام الحقيقة، النوع يكون تمام الحقيقة. فإذا ثبت أن كل من هذين العنوانين يعبر عن تمام الحقيقة، يعبر عن الماهية النوعية، عن حقيقة النوعية، فمن الواضح أن تعدده يساوق تعدد الشيء خارجان، إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارجي الواحد ماهيتان نوعيتان. ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنوانه، بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضية المنتزعة. والحمد لله رب العالمين.